بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له. وأما الشرك في الإرادات والنيات، المقاصد، ما يحصل في القلب، فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. نسأل الله العافية والسلامة. والمصيبة في هذا الباب أن الإنسان قد يقع فيه ولو كان في أجل العبادات، قد يصلي ويداخله الرياء، أو يزكي أو يحج ويداخله الرياء، أو يقرأ القرآن أو يطلب العلم ويداخله الرياء، وهذا أكبر من الكبائر. فالنيات تحتاج إلى تعاهد ومجاهدة في إخلاص العمل. ولهذا قال سفيان أو بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة، لأنها تميل إلى محبة ثناء الناس ومحبة الظهور وإلى غير ذلك من الآفات التي تصيب النيات والمقاصد. قال: فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته. قالوا إن الحسن أو غيره من السلف سمع خطيبا أتى بخطبة بليغة، لكنه لما سمعها لم يتأثر بها، فقال للخطيب: إما أن بقلبك شيئا أو بقلبي، إما أن بقلبك شيئا ما أخلصت، أو بقلبي معاصي حجبتني عن فهم هذه الخطبة. فالمخلص لله يؤثر كلامه في الناس. والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فلا بد من الإخلاص لله ومجاهدة النية وإصلاح القلب بإخلاص العمل لله. فانظر إلى هذا التخويف والتحذير: الشرك في الإرادات والنيات، قال: ذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. قد تقوم خطيبا في الناس وربما داخلك في مقصدك ونيتك محبة ثناء الناس، وأن هذا بليغ وأن هذا يحسن طرح المواضيع، قد تصلي وتحسن صوتك ويأتي الشيطان يزين لك تزيين ذلك من أجل ثناء الناس ومحمدتهم، لا من أجل التأثير بكلام الله عليه. وهكذا حتى إن بعض السلف كان إذا كثر الطلاب حوله ترك المجلس خشية أن يصيب قلبه شيء من ذلك. ولكن الإنسان يجاهد نفسه ويتعهد ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد قال: أخوف ما أخاف عليكم الرياء، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. لماذا؟ لأنه يسهل على النفس الوقوع فيه ولا يطلع عليه الناس. في النية في القلب ما يطلع الناس على ما في قلبه، لكن من أراد المحافظة على أعماله وسلامة قلبه من ذلك فليخلص لله، وإذا طرأ عليه شيء من ذلك جاهد نفسه واستعاذ بالله. قال: فصل. إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور. فنقول: ومن الله وحده نستمد الصواب. حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه وصفه بها رسوله سبحانه، يعني سبحان ضمير يعود على الهاء، وفي نسخة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي أنسب. يعني بعضهم يقول التشبيه هو أن تثبت صفات الله تعالى، فتقول لله وجه وله يدان، وهكذا تثبت صفة العين، تثبت صفة السمع، تثبت صفة البصر إلى غير ذلك. قالوا هذا تشبيه. قال: هذا ليس هو التشبيه، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه وصف بها رسوله سبحانه. فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبسه الأمر وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية الذي يطلب من معبوده غير الله من الأصنام أو من المقبورين أو من الأولياء أو من غيرهم، يطلب منهم الولد أو المدد أو المطر أو شفاء المرض، هذا شبه المخلوق بالخالق. فالذي يقدر على ذلك هو الله، وهذا بدعائه لغير الله جعل هذه الصفات التي هي لله للمخلوق، فهذا أعظم كفرا ممن يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لغيره. فلو قال إنسان فلان نبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لقال الناس هذا كافر، لأنه جعل رتبة إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رتبة النبوة رفعه، والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، فكيف بالذي يرفع رتبة المخلوق إلى رتبة الخالق؟ فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها لمن له الأمر كله، لا يملك لنفسه، لا ينفع نفسه ولا يدفع عنها ضرا ولا يستطيع أن يدفع عنها الموت ولا أن يبقي نفسه في الحياة إذا أصابه الموت أو جاءه الموت، ولا بعثا بعد الموت، ما يستطيع أن يفعل من ذلك شيئا فضلا أن يفعل ذلك في غيره، فكيف يعلق قلبه به؟ اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال: فأزمة الأمور كلها بيديه سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، إن أرادني الله بضر هلن كاشفات ضره، بل إذا فتح لعبده باب رحمة لم يمسكها أحد، وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحب، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده، ويمنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. ولشدة قبحه وتضمن غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة، لا يغفر أن يشرك به. ومن خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما، غاية الحب مع غاية الذل، هذا تمام العبودية. وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين، فمن كان أكثر حبا لله وأعظم تذللا له كان أعلى رتبة ومنزلة. ولذلك أعظم الناس خوفا وخشية من الله عز وجل هم أعلم الناس بالله وهم الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه، وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع. وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل، ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم، فاجتالتهم الشياطين وأفسدتها عليهم كما في حديث عياض المجاشعي، واجتالتهم عنها، ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى، فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وعقولهم، فازدادوا بذلك نورا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. من يعيد آخر ما ذكره من خصائص الإلهية؟ العبودية، والتي قبلها الكمال المطلق. قال: إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به، ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها الحلف باسمه تعظيما وإجلالا له، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه به فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة به، فقد تشبه بالله ونازعه ربوبية وإلهية، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. حديث أبي هريرة في الصحيحين عن أبي سعيد. وهكذا جاء في حديث عبد الله ابن عمرو: يحشر المتكبرون أمثال الذر يغشاهم الذل من كل مكان. وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، حديث ابن مسعود. وهكذا يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، في حديث ابن عمر. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. حديث أبي هريرة في الصحيحين. فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منهما وأكبر. والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة، فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبية وإلهية؟ وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا لله وحده، كملك الأملاك وحاكم الحكام ونحوه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاه شاه ملك الملوك ولا ملك إلا الله. أخنع بمعنى أوضع، وأحقر، حديث أبي هريرة في الصحيحين. وفي لفظ: أغيظ رجل على الله رجل تسمى بملك الأملاك. قال: فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، فهو سبحانه ملك الملوك وحده، وهو حاكم الحكام وحده، فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غيره. تجد بعض أولئك الذين انحرفت فطرهم إذا سمعوا ذكر أسماء الله وصفاته وإثبات ما دلت عليه الأدلة من ذلك يفزعون ويستنكرون ويقولون: لماذا تدخلون في مثل هذا وتركوا الكلام في هذا؟ والقرآن قد ذكره والسنة، لكنهم لا يفزعون ولا يستنكفون مما يقعون فيه من الشرك بالله ودعاء غير الله، بزعمهم أن هذا من تعظيم الصالحين وأن هذا من البشارة التي جعلها الله لهم وأنهم وسطاء بيننا وبين الله لما لهم عند الله من المكانة وغير ذلك من تسويلات الشيطان التي أوقعهم بها في شراكه وحبائله، فوقعوا في الشرك بالله عياذا بالله. أخذنا الفصل الأول فيما يتعلق بشرك النيات والإرادات، وابن القيم يقول: قل من ينجو منه. وهكذا ما يتعلق بالشرك الذي هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به. التشبه بالخالق مثل ماذا؟ التسمي بأسماء الله ملك الأملاك، أسماء الخاصة، وكذلك التكبر. وهكذا القسم الثاني التشبيه للمخلوق به الذي يدعو غير الله ويعلق قلبه بمن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا يدفع عن نفسه شيئا من ذلك. إلى هنا. سبحانك وبحمدك.